بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
نعم.
قال: فإذا أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب،
يعني حديث معمر الذي رواه عن طريق ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهما، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يعني أن فأرة ماتت في سمن جامد، قال: ألقوه وما حوله وما حولها إن كان جامدا، وأما إن كان ذائبا فلا تقربوه. ففرق بين السمن الجامد والسمن الذائب. نعم.
ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها.
نعم، يعني في الأماكن التي يعني يتوقع أو يغلب على الظن أنها وقعت فيه. نعم.
وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه.
نعم.
وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور على أنه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة،
يعني إذا كان المائع، إذا كان الماء أو السمن أو الزيت مائعا، ففي هذه الحالة يغلب على الظن أن النجاسة شملته كله، فيتجنب ولا يستخدم ويعتبر متنجسا. نعم.
وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذبائح.
خالفوا في ذلك وقالوا إنه أيضا يلقى وما حوله وأنه لا ينجس. نعم.
وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى.
أيضا الخلاف جرى في ذلك على أنه إن كان الدهن مائعا فيحكم بنجاسته، لكن كما أشار هنا إلى أن الزهري والأوزاعي خالفوا ورأوا أنه لا ينجس المائع. نعم.
قال ابن المنير: مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف.
يعني هذا رأي الإمام البخاري رحمه الله،
أن المعتبر في التنجيس تغيير الصفات.
يعني هذا يدل على أنه الاعتبار أو العلة في الحكم بالتنجيس هو أن يتغير هذا المائع، فإن كان المائع متغيرا، تغيرت رائحته أو لونه أو طعمه، يحكم بنجاسته، أما إذا لم يتغير فلا يحكم بنجاسته. نعم، هذا الرأي الذي ذهب إليه الزهري والأوزاعي والإمام البخاري. نعم.
فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت، كذلك عظمها.
وهذه مسألة أخرى، لأن البخاري أشار في ترجمته لهذا الباب ما حكم ما إذا سقط الريش في الماء، هل ينجسه أو لا، وهكذا العظم كالعاج أو غيره من العظام. والذي انتهى إليه أنه لا يتنجس، بدليل أن كثير من أهل العلم أو كثير من الناس كانوا يتخذون الأمشاط من العاج، يعني من أنياب الفيل أو من عظام الفيل، وكذلك يستخدمون آنية العظام يضعون فيها الدهنة ويدهنون بها، ولا يرون في ذلك بأسا، مما يدل على أنها ليست بنجس فهي طاهرة وإن كانت عظام ميتة. نعم.
فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها، فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة الذي إذا لم يتغير.
نعم، سواء كان مائعا أو جامدا. نعم.
واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس.
يعني وقاسوا الماء على السمن والدهن والزيت، إذا لم يتغير يبقى على طهارته، لكن إن تغير ينجس. نعم.
حديث 237. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلم المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت.
نعم.
تفجر دما اللون لون الدم
هكذا تفور دما ولا
تفجر دما
تتفجر دما او تفجر دما
تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك
والعرف
عرف المسك
عرف المسك. هذا الحديث استشكل بعض الشراح وروده في هذا الباب، وبعضهم بين أنه لا إشكال فيه، فالبخاري رحمه الله يرى أن الدم المحكوم عليه بالنجاسة إذا خالط المائعات كالماء فإنه لا ينجسه إلا إذا غير لونه أو غير ريحه أو غير طعمه، لأنه استدل بهذا الحديث على أن المؤمن الذي يجرح في الحرب ويستشهد فإنه يترك على ما هو عليه ولا يزال الدم عنه، لأنه يبعث يوم القيامة الجرح يبقى كما هو حين أكلم أو حين جرح، بل إنه يتفجر الدم منه ولونه لون الدم لكن رائحته رائحة المسك، وهذا دليل على أنه طاهر. ولذلك لو سقط الدم في ماء ولم يتغير حسب القاعدة فإنه لا ينجس، لا ينجس الماء، ويمكن للإنسان أن يستخدم هذا الماء ويتطهر به وفق القاعدة التي انتهى إليها. لكن الذي عليه الجمهور أن الدم إذا لقي أو لاقى الماء، إن كان الماء إذا لاقى الماء إن غير الماء فيحكم بنجاسة. وبعض أهل العلم فرق بين قليل الماء وكثيره، فإن كان الماء قليلا ولاقى النجاسة ينجس خير أو لم يغير، وإن كان الماء كثيرا ولم يتغير لا ينجس، لأنه جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن ما ذهب إليه الزهري والأوزاعي واتجه أو هو قول الإمام البخاري أنه لا ينجس. وهنا مسألة، وهي قالوا إن المسك الذي يتخذ رائحة وطيب هو من دم الغزال، هو من الدم، ومع ذلك يتطيب به وهو طاهر. لكن المسألة فيها تفصيل. المسك كما يذكر أهل الخبرة أنه ليس دما مسفوحا، بل هو غدة في بعض مواضع من جسد الغزال، وباختلاطها لبعض أعضائه تتحول إلى طيب. إذن هي ليست دما خالصا ولا دما مسفوحا، لأن النجاسة في الدم المسفوح، ولذلك لا يمكن أن يقال إن المسك وإن كان في أصله دم فهو طاهر، لكن هو يصير بصيرورته ويتحول من كونه دما إلى كونه مسك لاختلاطه بغيره ولعدم وصفه بالمسفوح، فهذه نقطة جديرة بالانتباه للتفريق بين عموم الدم وبين دم المسك وبين المسك، فليتنبه. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 237 طرفه في 2803 5533. قال ابن حجر رحمه الله: قوله حدثنا أحمد ابن محمد، أي هو ابن موسى المروزي المعروف بمردويه.
هو ابن موسى ولا ابن أبي موسى؟
هو أي ابن أبي موسى المروزي.
نعم.
المعروف بمردويه.
نعم.
وعبد الله هو ابن المبارك. قوله كل كلم، كل كلم بفتح الكاف وإسكان اللام،
كلم
يكلمه بضم أوله وإسكان الكاف،
يكلمه
يكلمه
نعم
بضم أوله وإسكان الكاف وفتح اللام، أي كل جرح كل أي كل
أي كل,
أي كل جرح
نعم
يجرحه أو يجرحه. قوله في سبيل الله قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراح من الجراحات،
يعني إذا لم يكن إذا لم يكن في القتال فلا يلحق بدم الجرح، لا يلحق بجرح القتال. يعني لو جرح الإنسان جرحا عاديا فهذا ليس ينطبق عليه هذا الحكم.
وزاد في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله أعلم بمن يكلم في سبيله.
يعني المسألة ليست على إطلاقها، وإنما المراد من جرح في سبيل الله، هذا الذي ينطبق عليه هذا الحكم. أما من جرح بغيره في غير الجهاد في سبيل الله فلا يعطى هذا الحكم. نعم.
وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته.
نعم.
قوله تكون كهيئتها، أعاد الضمير مؤنثا لإرادة الجراحة.
نعم.
ويوضحه رواية القابسي عن أبي زيد المروزي عن الفربري: كل كلمة
كل كلمة نعم
كل
جاءت مؤنثة. نعم.
كل كلمة يكلمها. وكذا هو في رواية
يكلمها
يكلمها.
نعم.
وكذا هو في رواية ابن عساكر
فجاءت بصيغة التأنيف. نعم.
قوله تفجر أو تفجر
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 أو تفجر. نعم.
بفتح الجيم مشددة وحذف التاء الأولى وحذف التاء الأولى
هي أصلا تتفجر لكن حذفت التاء الأولى وقيل تفجر. نعم.
وحذفت التاء الأولى إذ أصله تتفجر. قوله والعرف بفتح المهملة وإسكان الراء الريح.
نعم. وعرفها عرف المسك المسك يعني وريحها ريح المسك.
والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة كهيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظلمه بفعله أو على ظالمه
يعني يشهد له بالفضل ويشهد لظالمه بالظلم. نعم.
وعلى ظالمه بفعله. وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف
فيشمونها ويعرفون أنها من الجهاد في سبيل الله.
إظهارا لفضيلته أيضا. ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب فقال الإسماعيلي هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته.
يعني هذا الحديث ليس في باب الطهارة.
طيب.
وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقات ما لم يتغير.
نعم.
فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة
على أن تبدل الصفة
يؤثر في الموصوف.
فهذا الدم وإن كان مسفوحا لكنه لم يغير الماء ولما كان يحمل الرائحة الطيبة غير الحكم وأصبح طاهرا. نعم.
فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح.
نعم.
فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة.
أما إذا لم يتغير الماء فيبقى على أصله وهو الطهارة. نعم.
وتعقب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير.
نعم.
وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق.
نعم.
لا أنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع.
نعم، يعني هذا بالاتفاق أو يحدث ذلك وفاقا أي صدفة إذا تغير، أما إذا لم يتغير فلا أثر.
وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته.
وهذه مسألة أخرى، وهي أن الدم لما صار كرائحة المسك كان طاهرا، وهذا دليل على أن المسك الذي هو الرائحة وإن كان أصله متخذا من الدم إلا أنه طاهر. نعم،
لكونه دما انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم
الدهن الدهم
بالزين
يعني هو الزهم،
أيوة،
من الزهومة،
أيوة،
يعني وهي الرائحة الكريهة. نعم،
وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب
طيب طيب الرائحة
وهي طيب رائحة المسك، دخل عليه الحل وانتقل إلى حالة النجاسة إلى وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة.
يعني هذا هو السبب في اعتباره طاهرا وليس لكونه في أصله دما. نعم،
كالخمرة إذا تخللت
فإنها تتحول من النجاسة إلى الطهارة.
وقال ابن رشيد مراده إن انتقل الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا التقريب وصف واحد. فحصل من هذا التقريب وصف واحد،
وصف واحد،
فحصل من هذا تقريب وصف واحد،
تقريب وصف واحد،
تقريب وصف واحد، وهو الرائحة على وصفين
اللي هو اللون والطعم. نعم،
وهما الطعم واللون.
نعم،
فينبسط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة
فيستنبط
منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان.
نعم، هي ثلاثة أوصاف، لكن إذا غلب واحد منها تبعه الوصفان الآخران من حيث التطهير والتنجيس. نعم،
فكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقله ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر.
يعني كأن ربيعة الرأي وغيره من الأئمة ذهبوا إلى أنه متى يحكم بالطهارة إذا تغير وصفان من ثلاثة، لكن هنا ظاهر ما ذهب إليه البخاري أنه يكفي تغير وصف واحد، فهنا لما تغير الدم إلى رائحة المسك اكتفى في التطهير، وأما إذا اللون والرائحة أم اللون والطعم لا يضراني؟ هكذا الحكم بالغالب، ويكفي فيه أن يكون في وصف واحد. نعم.
حتى يجتمعان وصفان.
حتى يجتمعان.
حتى يجتمع وصفان.
حتى يجتمع وصفان. عندئذ إذا اجتمع وصفان من الثلاثة يحكم بهما على الوصف الواحد. نعم.
قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يلبسه اسم الماء،
لا يسلبه اسم الماء.
أي لا يسلبه، صح.
لا.
ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب
لا يسلبه
اسم الماء، كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع غير رائحته إلى رائحة المسك.
كما عيد العبارة.
ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء.
نعم.
كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك.
إلى رائحة المسك. ومع ذلك وإن سمي مسكان إلا أنه دم. نعم.
لأنه قد سماه دما مع تغير الريح.
نعم. على قوله من يقول إن المسك بعض دم الغزال. نعم.
فما دام الاسم واقعا على المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه.
نعم.
ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة
من الثلاثة، يعني نعم،
ثم تغيرت صفة واحد منها
ثم تغيرت صفة واحدة منها نعم
ثم تغير صفة واحدة منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله.
نعم.
وهو ظاهر الفساد.
لماذا؟ لأنه في هذه الحالة تغير اسم الماء.
أيوة.
فلا يسمى ماء، مثل النبيذ، الأصل ماء وتمر، لكن لما غلب طعم التمر عليه وغلب لون التمر عليه سمي نبيذا ولم يسمى ماء، ولذلك لا يصلح للطهارة. نعم.
وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه.
هذا يعني يرد على الحالة الثانية. نعم.
والله أعلم،
يعني كان المسألة فيها خلاف.
أيوة. وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال أن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة وحكم أن ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد.
نعم.
فكذا الماء ينتقل فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة. قال هذا ضعيف مع تكلفه.
نعم.
باب 68 باب البول في الماء الدائم.
هذا موضوع جديد في مسألة البول في الماء الدائم، هل ينجسه أم ماذا؟ لما كانت المسألة أيضا محل خلاف أورد البخاري هذا الباب على هيئة السؤال، ثم ساق الآثار والأدلة التي ترجح ما يراه رحمه الله. نعم.
حديث 238 قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال حدثناه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون.
هذا الحديث
بعد لا الشرح لهذا.
هذا الحديث يروى عن أبي هريرة بسندين، سند عن عبد الرحمن الأعرج وسند عن همام بن منبه، ويروى فيه عدد كبير من الأحاديث. بلغت عند همام ابن منبه نحو من 138 حديثا، وهي عن الأعرج عن أبي هريرة أكثر من ذلك. وأشار المحدثون إلى أن هذا الحديث هو في أصله صحيفة كانت عند أبي هريرة رضي الله عنه، ورواها عنه تلاميذه خاصة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وعمام بن منبه، وعرفت في أوساط المحدثين بصحيفة همام، وقد نقلها أهل العلم في كتبهم بهذا الإسناد، وبعضهم أورد الصحيفة كاملة في موضع واحد حيث رواها معمر ابن راشد عن همام، ورواها عن معمر الإمام عبد الرزاق الصنعاني، ورواها عن الإمام عبد الرزاق الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل في مسنده في موضع واحد. وهكذا روي صحيفة عبد الرحمن الأعرج رواها عنه أبو الزناد، لكن كثير من علماء الحديث رووا أحاديث هذه الصحيفة وفرقوها في كتبهم حسب المناسبات وحسب الموضوعات، كما أنهم اختلفوا في صيغة رواية هذه الصحيفة، فذهب كثير منهم إلى أن من أراد أن يروي هذه الصحيفة أن يبدأ بالسند إلى همام ثم يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن السابقون ونحن الآخرون. نحن
الآخرون,
الآخرون
السابقون
ونحن السابقون, أي الآخرون في الوجود, لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم. والسابقون يعني في الأجر وفي دخول الجنة, لأن الله تعالى يبدأ بهم في الجزاء يوم القيامة, وأن الله خصهم بأشياء, منها فضل يوم الجمعة, فإن يوم الجمعة طلب من أهل الكتب من الأمم أن يتخذوه يوما يتعبدون الله فيه, لكن اليهود لم يوفقوا له فاتخذوا يوم السبت, والنصارى اتخذوا يوم الأحد, ووفق الله جل وعلا هذه الأمة لهذا اليوم فاتخذت يوم الجمعة. ثم يسوق الأحاديث كما جاءت في الصحيفة حديثا حديثا إلى أن يصل إلى الحديث الذي يريد بقول: أو نحن المتأخرون ونحن السابقون, بيد أننا يعني وفقنا لهذا اليوم يوم الجمعة. ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكر أحاديث, ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يستدل به ويستشهد, ولا موجب لأن يسرد الأحاديث السابقة له. وهذا أيضا أحد أساليب الرواية, رواية هذه الصحيفة. وثمة أسلوب آخر, وهو أن الراوي إذا روى السند إلى همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يستدل به, هذا هو الأسلوب في روايته هذه الصحيفة. بواحد من هذه الوجوه, وقد عني العلماء بصحيفة همام رحمه الله كما عنوا بصحيفة أبي هريرة, لكن صحيفة همام ذكرت نصا حيث نقلت في المصادر التي أشرت إليها من مسند الإمام أحمد ومن المصنف لعبد الرزاق من الجامع لمعمر, إسناد من حديث الأعرج, الأعرج عن أبي هريرة. نعم. وإنما ثمة سند آخر من حديث همام عن أبي هريرة. نعم.
وقوله إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح, وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كما نذكره,
وهي أنه جزء من الصحيفة التي رواها كل من أبي هريرة, رواها كل من عبد الرحمن الأعرج وهمام بن منبه. نعم.
والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه.
نعم.
وإن لم يكن باقيه مقصودا,
ولعل هذا أيضا من باب التذكير بأن هذا الحديث أخذ من الصحيفة. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.